أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الآن كلام المصنف في المسألة الخامسة، مقدمات الحكمة. المسألة السابقة كان الكلام أن الإطلاق هل هو بالوضع أو لا، وتبين أن الإطلاق ليس بالوضع، فثبت فقد ثبت عندنا في المسألة السابقة في البحث السابق في أن الألفاظ موضوع لذات المعاني، وإن كان المصحح هو اعتبار لا بشرط القسم، ذاك المصحح في الوضع، ولكن الموضوع له ما هو؟ ثبت من البحث السابق أن الموضوع له هو ذات المعنى، والإطلاق لا يدخل في الموضوع له، يعني الإطلاق ليس جزء الموضوع له. فإذا ثبت أن الإطلاق لا يستفاد من الوضع، أو بتعبير آخر الوضع لا يدل على الإطلاق، فأي شيء إذن يدل على الإطلاق؟ فإذا كان الوضع لا يدل على الإطلاق، يعني أن الإطلاق لا بد أن يستفاد من دال آخر غير الوضع. ذلك الدال الآخر هو الذي يدل على الإطلاق، خلافا لما نسب إلى مشهور القدماء، قالوا أن الوضع هو الذي يدل على الإطلاق لأنه جزء الموضوع له. احنا لما انتهينا من البحث السابق بأن الموضوع له هو ذات المعنى والإطلاق ليس جزء الموضوع له، فإذا لابد من وجود دال آخر على الإطلاق غير الوضع. ذلك الدال الآخر إما قرينة خاصة أو قرينة عامة. أما القرينة الخاصة فقد تكون لفظية قد تكون مقامية. مثلا مثال، لو كان المولى في مقام يتحدث عن فضيلة العلماء بشكل عام وفضيلة العلم وأهل العلم إلى آخره، ثم قال أكرم العلماء، فالقرينة المقامية تقتضي أن أكرم العلماء مطلق يشمل جميع العلماء بكل أحوالهم وأطوارهم، لأن الكلام ورد في سياق الحديث عن فضل العلم والعلماء وأهل العلم إلى آخره، فالقرينة المقامية دالة على إطلاق أكرم العلماء. فإذا أكرم العلماء مطلق، والإطلاق استفيد من القرينة المقامية، هذه تسمى قرينة خاصة. وهناك قرينة تسمى قرينة عامة، والقرينة العامة إنما تكون إذا توفرت أمور تسمى بمقدمات الحكمة. ومقدمات الحكمة الرأي المشهور أنها ثلاث، وذهب المحقق صاحب الكفاية رحمه الله إلى أنها أربع، كما سيأتي الكلام عليه. نحن الآن نتحدث على المذهب المشهور، وهو أن مقدمات الحكمة ثلاثة أمور. الأمر الأول إمكان الإطلاق والتقييد. فمتى ما أمكن التقييد أو في كل مورد أمكن التقييد ولم يقيد، فإذا مقصود المتكلم هو الإطلاق. أما في الموارد التي يمتنع فيها التقييد فلا يمكن أن يستفاد الإطلاق من مجرد عدم ذكر القيد، لأن عدم ذكر القيد ليس لأن المتكلم لم يرد القيد، بل لأنه لا يمكنه التقييد. وتذكرون في بحث التعبد والتوصل هناك ذكر أن هناك تقسيمات أولية وهناك تقسيمات ثانوية، تذكرون الواجب قبل فرض تعلق الحكم به قد ينقسم إلى ذات الصورة وفاقدة الصورة، ذات الاستقبال وفاقدة الاستقبال، ذات الطهارة وفاقدة الطهارة، إلى آخره، إلى ما شاء الله من الأقسام. فهناك تقسيمات أولية، يعني بمعنى أن الواجب يمكن أن تنقسم أو قابل للانقسام إلى أقسام قبل تعلق الحكم بها، يعني الصلاة قبل أن يتعلق بها حكم الوجوب، مثلا الصلاة في نفسها تنقسم إلى ذات صورة وفاقدة الصورة، إلى ذات طهارة فقط الطهارة، إذا ذات استقبال فقط الاستقبال، إلى آخره. فالتقسيمات الأولية هي التقسيمات التي يلحظ فيها ذات الماهية بقطع النظر عن أي أمر خارج عن ذات الماهية من تعلق الأمر بها أو غير ذلك. ففي التقسيمات الأولية يمكن تقييد الماهية أو الواجب بالتقسيمات الأولية، فإذا أمكن التقييد ففي كل مورد ذكر في التقسيمات الأولية ولم يقيد يمكن أن يستفاد الإطلاق من عدم ذكر التقييد. لماذا؟ لأنه أمكنه أن يقيد ولم يقيد، فإذا مراده الإطلاق وليس التقييد، مراده الواجب المطلق وليس المقيد. أما في التقسيمات الثانوية وهي التقسيمات التي تلحق الماهية أو الواجب بعد فرض تعلق الأمر بها، مثلا الصلاة بعد فرض تعلق الأمر بها تنقسم إلى أقسام، وهو أنه فيها قصد الامتثال أو ليس كذلك، فيها قصد القرب أو ليس كذلك، إلى آخره. فهناك انقسامات تلحق الماهية بعد فرض تعلق الأمر بها كقصد الامتثال وقصد القرب. في التقسيمات الثانوية يمتنع التقييد، لذلك نقول أنه بأمر واحد ذكرنا هناك ذكرون في قصد الامتثال، قصد الامتثال مراد من قبل المولى ولكن لا يمكنه تقييد الأمر بقصد الامتثال، لذلك قلنا هناك بأن المخرج من ذلك هو أن يأتي بأمرين، الأول أمر بذات الفعل والثاني أمر بالقيد. أول مرة يقول خلي يأمر بالصلاة، ثم يأتي بأمر ثاني يأمر بقصد الامتثال أو قصد القربة للصلاة المأمور بها أولا، حينئذ فقط يمكنه التقييد، أما بأمر واحد لا يمكنه التقييد. فإذا قبل تعلق الموضوع أو الماهية أو الواجب بالأمر تنقسم إلى تقسيمات أولية، وهي التقسيمات التي تدخل ذات الماهية بماهية، لأن فاقدة الصورة وضعت الصورة، فاقدة الاستقبال وضعت الاستقبال، هذه بقطع النظر عن الأمر تلحق الماهية بذاتها. فإذا في التقسيمات الأولية يمكن التقييد، فإذا لم يذكر التقييد يفهم أنه أراد الإطلاق، لأنه يمكنه التقييد مع ذلك لم يقيد، إذن أراد الواجب المطلق أو المعنى المطلق. بينما في التقسيمات الثانوية مثل قصد الامتثال وقصد القربة لا يمكنه التقييد، فإذا أمر بوجوب الصلاة ولم يقيد ليس معنى ذلك أنه أراد المعنى المطلق، لا يستفاد الإطلاق من عدم ذكر القيد، لأنه لم يذكر القيد لأنه لا يمكنه ذلك، لا لأنه يمكنه ولكن لا يريده. فأحيانا عدم ذكر القيد لا لأن المتكلم لا يريد القيد، بل لأنه لا يمكنه التقييد، فعدم ذكر القيد لا يكشف عن أنه أراد المعنى المطلق. فإذا الأمر الأول في مقدمات الحكمة هو إمكان التقييد والإطلاق، لأن تعرفون أن التقييد والإطلاق متقابلان تقابل الملكة والعدم، لذلك قال أن الإطلاق هو عدم التقييد في المورد القابل للتقييد وليس في المورد الممتنع. الإطلاق هو عدم التقييد في المورد القابل للتقييد، لذلك الأمر الأول هو إمكان التقييد والإطلاق. الأمر الثاني من مقدمات الحكمة هو عدم نصب قرينة على التقييد متصلة أو منفصلة. فنقول طبعا المتكلم إذا كان غرضه يتعلق بالمقيد فلا بد أن ينصب قرينة على أنه يريد المقيد، وإلا أخل بغرضه. إذا أراد المقيد ولم ينصب قرينة على ذلك فقد أخل بغرضه، والمتكلم الحكيم لا بد أن يستوفي غرضه بكلامه. فالأمر الثاني هو عدم نصب قرينة على إرادة القيد أو المقيد. غاية ما هنالك أن القرينة قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة. إذا كانت قرينة متصلة مثل اعتق رقبة مؤمنة رأسا قيد، ذكر القيد مع المقيد في كلام واحد، اعتق رقبة مؤمنة، فذكر القرينة المتصلة تجعل الظهور رأسا ينعقد في المقيد ولا ينعقد في الإطلاق. أما إذا كانت القرينة منفصلة وليست متصلة كما لو قال أعتق رقبة ثم بعد مدة في كلام آخر ذكر قيد الإيمان، فحينئذ عند ذكر المطلق ينعقد ظهوره في الإطلاق، يعبر عنه بالظهور البدوي، يعني ابتداء الكلام ظاهر ابتداء في الإطلاق، ولكن عندما تأتي القرينة تمنع هذا الظهور من الحجية. احنا مو عندما نقول الظهور حجة، فأحيانا الكلام المطلق عند القرينة المنفصلة الكلام ظاهر في الإطلاق، قال اعتق رقبة ورقبة مطلق، فالكلام ظاهر في الإطلاق، ولكن وفي الظهور حجة، هنا يأتي المانع يمنع من حجية ظهور الإطلاق، والمانع هو القرينة المنفصلة بعد مدة أو في مقام آخر ذكر قيد الإيمان في الرقبة. عينا عين الكلام إذا تذكرون في العام والخاص، هناك عند ذكر القرينة المنفصلة والمتصلة ذكرنا عين هذا الكلام، قلنا أن ذكر الخاص المتصل من الأول ينعقد ظهور العام، لا ينعقد ظهور العام، ينعقد في المخصص. أما عند ذكر القرينة المنفصلة الخاص المنفصل ينعقد الظهور في العام، ولكن ذلك الظهور لا يكون حجة ويقدم عليه الخاص، فيكون مقدما عليه وحاكما عليه. أين الكلام؟ يعني من هذه الجهة الكلام في العام والخاص، أين الكلام في المطلق والمقيد؟ فإذا الأمر الثاني هو عدم نصب قرينة متصلة أو منفصلة. فإذا لم ينصب قرينة علمنا أنه أراد المطلق وليس المقيد، لأنه لو أراد لذكر قرينة ولو منفصلة. الأمر الثالث من مقدمات الحكمة هو أن يكون المتكلم في مقام البيان، لو كان المتكلم في مقام البيان ولم يذكر القيد يعلم أنه أراد المطلق الماهية المطلقة ولم يرد الماهية المقيدة. لماذا؟ لأنه المفروض أن يبين غرضه، هو في مقام البيان ومع ذلك لم يبين أنه أراد المقيد، فإذا لم يبين مع أنه يمكن البيان مع أنه في مقام البيان فيفهم أنه أراد المطلق وليس المقيد. أحيانا المتكلم ليس في مقام البيان من جهة ذلك المطلق، فإذا لم يكن في مقام البيان حينئذ عدم ذكر القيد لا يدل أبدا على أنه أراد المطلق. لاحظوا، لأننا نفهم الإطلاق عند عدم ذكر القيد، نقول قال كذا ولم يذكر القيد، ذكر الماهية ولم يذكر القيد، فعدم ذكر القيد معناه أراد المطلق وليس المقيد. نقول هذا صحيح إذا كان في مقام البيان، أما إذا لم يكن في مقام البيان فلا يستفاد الإطلاق من عدم ذكر القيد، لأنه لم يذكر القيد لا لأنه لم يرد القيد، بل لأنه ليس في مقام البيان. في أي مورد لا يكون في مقام البيان؟ ذكر المصنف ثلاث موارد، قد يكون المتكلم ليس في مقام البيان لأنه في مقام بيان، لأنه في مقام التشريع فقط، مثال ذلك مثلا أقيم الصلاة، الأوامر المذكورة بوجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الزكاة إلى آخره، الغرض من ذكر الوجوب، يعني عندما يقول مثلا الصلاة واجبة هو في مقام بيان أن الصلاة واجبة مقابل عدم الوجوب، فهو في مقام بيان أصل التشريع، هو غرضه من هذا البيان هو العلم بالتشريع وليس العمل به. المولى في مقام التشريع غرضه العلم بالتشريع وليس العمل به، وليس العمل بالتشريع. فعندما قال مثلا أقيموا الصلاة، غرضه أن تعلم أن الصلاة واجبة، لأن لا تقول أن الصلاة غير واجبة لبيان أصل وجوب الصلاة وليس لبيان خصوصيات الصلاة وتفاصيلها وأحوالها وقيودها إلى آخره. فغرض المشرع أن يحصل لك العلم بأصل التشريع، فمقصوده هو العلم وليس العمل. نعم في مقام العمل نحتاج إلى قيود الصلاة وتفاصيلها وقوارئها وأحوالها إلى آخره. فمرة المولى يذكر الصلاة ويذكر تفاصيلها وقيودها لأنه يطلب منا العمل بالصلاة بهذه الكيفية. مثلا يذكر أن مثلا صلاة الغفيلة أن تقرأ فيها الآية الفلانية والآية المخصوصة الفلانية، لأن صلاة الغفيلة فيها كيفية خاصة. مرة لا يقول صلي صلاة الغفيلة، عندما يقول صلي صلاة الغفيلة لا يمكن أن تقول أن صلي صلاة الغفيلة مطلق، فأنا أتي بأي صلاة وأقول هذه صلاة الغفيلة، لأن صلي صلاة الغفيلة مطلق. وبالإطلاق أقدر أنه أي شيء مشكوك اعتباره في صلاة الغفيلة، مثلا الآية المعينة الفلانية هل تعتبر في صلاة الغفيلة؟ أنفي ذلك الاعتبار الجزء أو الشرط بإطلاق الأمر. نقول قوله صلي صلاة الغفيلة ليس في مقام بيان خصوصيات صلاة الغفيلة، فقد غرضه أن تعلم باستحباب صلاة الغفيلة. أما في مقام العمل نحتاج إلى أمر فيه تفصيل وبيان أحوال إلى آخره. فالمولى قد لا يكون في مقام البيان لأنه في مقام التشريع. المورد الثاني ليس في مقام البيان بل في مقام الإهمال رأسا. مثلا تقول الطبيب للمريض اشرب الدواء، قول الطبيب للمريض اشرب الدواء لا يقال أن اشرب الدواء مطلق، فيمكن للمريض أن يشرب أي دواء، لأن بلا شك بعض الدواء مضر بحال المريض، بعض الأدوية مضرة بحال المريض. ولكن المتكلم أي الطبيب فقط غرضه أن يفهم المريض أنه الدواء بشكل عام له نفع فلا تترك الدواء. أما أي دواء مقصود هذا ليس في مقام الإطلاق من جهة بيان خصوصيات الدواء وتفاصيله، يحتاج إلى بيان آخر. فإذا عندما يقول اشرب الدواء أو خذ الدواء ليس في مقام الإطلاق بل هو في مقام الإهمال لبيان أن الدواء له نفع في الجملة للمريض، وليس معنى ذلك أن المريض يأتي ويشرب أي دواء ويقول إطلاق خذ الدواء يشمل أي دواء موجود. فهذا في مقام الإهمال رأسا. المورد الثالث في مقام الإهمال ليس رأسا وإنما في مقام الإهمال من جهة لبيان حكم من جهة أخرى، لبيان حكم آخر. بتعبير آخر أن هذا كثير في الروايات موجود، في أن المتكلم أو المولى غرضه بيان حكم من جهة معينة وليس غرضه البيان من جهة أخرى. مثلا قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا.
الآية الشريفة،
الآية الشريفة نفسها هكذا: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. فكلوا مما أمسكنا مطلق، لاحظوا ماذا أحل لكم، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. ما علمتم من الجوارح يعني الحيوانات الجارحة المعلمة يعني الكلاب المعلمة المدربة على الصيد. وما علمتم من الجوارح مكلبين يعني الكلاب المعلمة والمدربة على الصيد. فكلوا مما أمسكنا عليكم، فكلوا مما أمسكنا عليكم. فقوله تعالى كلوا مما أمسكنا عليكم مطلق، ولكن من أي جهة مطلق؟ من جهة حلية الصيد وأنه ليس بميتة، لأنه ربما الكلب التي تصطاد الصيد ربما تقتل الصيد، فما يقتله كلب الصيد نشك أنه هل يعتبر ميتة فلا يحل أكل الصيد حينئذ؟ فجاءت الآية وقالت فكلوا مما أمسكنا عليكم، يعني كلاب الصيد أمسكنا عليكم، كل ما أمسكنا عليكم هذا حلال أكله. فهذا الذي أمسكه الكلب إذا قتله الكلب عند مسكه فهو مذكى ويعتبر حلال وليس بميته. فالآية مطلقة من هذه الجهة، فإذا شككنا أن الإمساك من الحلقوم معتبر في تذكية الصيد صيد الكلب أو غير معتبر، نقول كلوا مما أمسكنا عليكم مطلقة، لأن المطلقة من جهة التذكية مقابل الميتة لدفع شبهة الميتة. فنقول كلوا مما أمسكنا مطلقة من هذه الجهة تدل على حلية ما أمسكه الكلب سواء كان من الحلقوم أو لم يكن من الحلقوم، فالإمساك من الحلقوم غير معتبر. لماذا؟ لإطلاق الآية. فإذا الآية مطلقة من جهة التذكية، من جهة أن صيد الكلب مذكى ولا يعتبر ميتة، فأي شيء نشك في اعتباره من جهة التذكية فإطلاق الآية ينفعنا في نفي ذلك الاعتبار والتمسك بالإطلاق، ولكن من جهة النجاسة والطهارة هل الآية مطلقة؟ نقول الآية ليست في مقام البيان من جهة الطهارة والنجاسة، وإنما من جهة البيان فقط من جهة التذكية مقابل الميتة، والحرمة من جهة عدم التذكية، من جهة التذكية وعدم التذكية. فأي اعتبار نشك به إذا له دخل في التذكية نستطيع التمسك بإطلاق الآية، لأن الآية المطلقة من جهة التذكية وليس من جهة النجاسة والطهارة. فإذا شككنا أن الصيف نجس أو طاهر من جهة الطهارة والنجاسة، فحينئذ لا يمكن التمسك بإطلاق الآية لإثبات الحلية من جهة أنه طاهر وليس بنجس. لماذا؟ لأن الآية ليس في مقام البيان من جهة الطهارة والنجاسة، بل من جهة أن ما يصطاده الكلب حلال المذكر وندفع شبهة كونه ميتا. فإذا قد يكون المتكلم في مقام البيان من جهة، وفي مقام الإهمال من جهة أخرى، ونادرا ما يكون المتكلم في مقام البيان من جميع الجهات، يعني خصوصا في الروايات أمر نادر جدا جدا جدا، يعني صعب، يعني ما يعني عند المتكلم العام يقول صعب جدا صعب أن يبين جميع الجهات في مقام واحد، يمكن ولكن صعب. في الروايات أمر نادر جدا وجوده، غالبا يكون عادة الرواية تبين هذه الرواية تبين مثلا إطلاق الصلاة، مثلا الإطلاق والتقييد بالنسبة للصلاة في بعض الجهات، وتأتي رواية أخرى تبين من جهات أخرى. فإذا كان المتكلم في مقام البيان من جهة وليس في مقام البيان من جهة أخرى، في تلك الجهة التي هو في مقام البيان يمكن التمسك بالإطلاق، فالكلام مطلق من جهة ما أراد بيانه. أما من الجهة التي لم يرد بيانها وإنما قصد إهمالها، فالكلام ليس مطلقا، فلا يمكن التمسك بالإطلاق من تلك الجهة التي أهمل فيها. صار واضح؟ إذن هاي المسألة. الأمر الثالث فيه فرع، وهو أنه لو شككنا أن المتكلم في مقام البيان أو ليس في مقام البيان، فهل الأصل هو أن يكون في مقام البيان أو أن الأصل أنه في مقام الإهمال؟ المصنف يقول أن الأصل أنه في مقام البيان. لماذا؟ لأنه عادة الناس، يعني العرف، يحمل كلام المتكلم على أنه جاد غير عادل، وعلى أنه قاصد لكلامه، وعلى أنه مريد لغرضه. فإذا شككنا أنه في مقام البيان أو في مقام الإهمال، العرف يحمل الناس على أنه شنو؟ على أنه في مقام بيان. لذلك كل متكلم يؤخذ بظاهر كلامه وكلامه حج عليه، ولا يمكن أن يقول مثلا بعد ذلك أنني لم أقصد ذلك المعنى، أنه يا بجنت أتشاقة، جنت في موقع الهزل، ما جنت قاصد، ما جنت جاد في قصدي. لا يؤخذ بكلامه. العقلاء، عرف العقلاء يحمل الإنسان على أنه في مقام البيان، ويحمل على أنه جاد غير هازل، ويحمل على أنه كذا وكذا، الأمور المقصودة والجدية والبيان. فالنتيجة أنه متى ما اجتمعت هذه الأمور الثلاثة، حينئذ نقول أنه يتحقق الإطلاق، ووجود هذه الأمور الثلاثة قرينة عامة على أن المتكلم أراد المعنى المطلق ولم يرد المقيد، لأنه أمكنه التقييد ولم يقيد، لأنه لم ينصب قرينة لا متصلة ولا منفصلة، ولأنه في مقام البيان وجاد وغير هازل وقاصد في كلامه. فمع كل ذلك إذا لم يذكر القيد حينئذ نعرف أن المتكلم أراد المعنى المطلق ولم يرد المقيد، ولو أراد لقيد. هذا كلام المصنف في المسألة الخامسة وهو مقدمات الفقه. نقرأ العبارة، يقول: لما ثبت أن الألفاظ موضوعة لذات المعاني، يعني ثبت في المسألة السابقة أن الموضوع له هو ذات المعنى والإطلاق ليس دخيلا في المعنى الموضوع له، لما ثبت أن الألفاظ موضوعة لذات المعاني لا للمعاني بما هي مطلقة كما نسب إلى مشهور القدماء، فإذا كان كذلك يعني إذن الإطلاق غير مدلول عليه بالوضع، فلا بد من دال آخر غير الوضع، وذلك الدال الآخر إما قرينة خاصة أو عامة، فلا بد في إثبات أن المقصود من اللفظ المطلق، أي هو المطلق، يعني إذا نخلي كلمة هو قبل المطلق يكون أحسن، أن المقصود من اللفظ هو المطلق. لماذا المقصود هو المطلق؟ لتسرية الحكم إلى تمام الأفراد والمصادر من قرينة خاصة، من قرينة يتعلق في بلا بد، فلا بد من قرينة خاصة في إثبات أن المقصود من اللفظ هو المطلق، قرينة خاصة أو عامة. لماذا؟ لأن الإطلاق بعد ما يستفاد من الوضع، لأن ثبت أن الإطلاق ليس جزء الموضوع له، فإذا ليس مدلولا عليه بالوضع فما هو الدال على الإطلاق؟ نحتاج إلى دال آخر، ذلك الدال الآخر إما قرينة خاصة أو قرينة عامة، أو قرينة عامة تجعل الكلام في نفسه ظاهرا في إرادة الإطلاق، وهذه القرينة العامة إنما تحصل إذا توفرت جملة مقدمات تسمى مقدمات الحكمة، والمعروف أنها ثلاث. المطلب واضح، راح أقرأ العبارة. الأولى إمكان الإطلاق والتقييد بأن يكون متعلق الحكم أو موضوعه قبل فرض تعلق الحكم به قابل للانقسام، هذا اللي عبرنا عليه التقسيمات الأولية، وهو التقسيمات التي ترد على ذات الماهية قبل فرض تعلق الحكم بها أو قبل تعلق الأمر بها، وهي التقسيمات الأولية، والتفصيل تلقوه هناك، التقسيمات الأولية والثانوية على طبع في صفحة 74 أو صفحة 72، نعم صفحة 72 الإطلاق والتقييد في التقسيمات الأولية للواجب، صفحة 73 عدم إمكان الإطلاق والتقييد في التقسيمات الثانوية للواجب. تفصيل النقطة الأولى هناك في الواجب، نرجع يقول قابلة للانقسام، فلو لم يكن قابلة للقسمة إلا بعد فرض تعلق الحكم به كما في التقسيمات الثانوية، أشر عليه، كما في باب قصد القربة، وقلنا قصد القربة وقصد الامتثال من التقسيمات الثانوية للواجب، فإنه يستحيل فيه التقييد، فإذا استحال التقييد فيستحيل فيه الإطلاق، كما تقدم في بحث التعبد والتروصل، وهذا واضح. لماذا إذا استحال التقييد استحال الإطلاق؟ لأنهما متقابلان، تقابل العدم والملكة. فإذا كان كذلك فعرفنا أن الإطلاق هو عدم التقييد في المحل القابل للتقييد، فإذا مقابل التقييد فأصلا مقابل الإطلاق. المقدمة الثانية عدم نصب قرينة على التقييد لا متصلة ولا منفصلة. لماذا؟ لأنه مع القرينة المتصلة لا ينعقد ظهور للكلام إلا في المقيد، فإذا في المقيد بعد لا يتبادر إطلاق، ومع المنفصلة القرينة المنفصلة ينعقد تلك الأمور في الإطلاق، ولكنه يسقط عن الحجية لقيام القرينة المقدمة عليه والحاكمة، فيكون ظهوره ظهور الكلام ظهورا بدويا، يعني ظهور بدوي في الإطلاق، فهناك ظهور وكل ظهور حجة، ولكن ظهورنا ليس بحجة. اجت القرينة المنفصلة منعت من حجية الإطلاق. عين الكلام في العام والخاص كما قلنا في تخصيص العموم بالخاص المنفصل. على طبعتي صفحة 142 في باب العام والخاص المخصص المتصل والمنفصل. نعم هو هذا، ولكن قلنا أنه عند القرينة المتصلة أصلا لا ينعقد ظهور، ولكن عند القرينة المنفصلة لاحظ ينعقد ظهور ولكن يسقط على الحجية، ولكن ظهور بدوي كما يعبرون ظهور بدوي، ولا تكون للمطلق الدلالة التصديقية الكاشفة عن مراد المتكلم، بل الدلالة التصديقية إنما هي على إرادة التقييد واقعا. هنا يقولون أنه لا تنطبق الإرادة الجدية مع الإرادة الاستعمالية، استعمل في المطلق ولم يرد المطلق، لماذا؟ لأنه أجد في قرينة منفصلة تبين أنه أراد المراد الجدي هو المقيد وليس المطلق. عين الكلام في العام. المقدمة الثالثة أن يكون المتكلم في مقام البيان، فإنه لو لم يكن في هذا المقام بأن كان في مقام التشريع فقط، هذا المورد الأول الذي هو خارج عن مقام البيان، أو كان في مقام الإهمال إما رأسا، هذا المورد الثاني، أو لأنه في صدد بيان حكم آخر، فيكون في مقام الإهمال من جهة مورد الإطلاق. لاحظوا، من جهة مورد الإطلاق، يعني يكون في مقام البيان من جهة وفي مقام الإهمال من جهة أخرى. ففي مقام البيان يمكن أن يتمسك بالإطلاق، ولكن في من جهة الإهمال لا يمكن التمسك بالإطلاق. وسيأتي مثاله، فإنه في كل ذلك كل ذلك المشار إليه شنو؟ إما مقام التشريع أو مقام الإهمال رأسا أو لبيان حكم آخر، هذا المقصود. كل ذلك لا ينعقد للكلام ظهورا في الإطلاق وبيان. الآن راح يجي يبين أنه شنو مقام التشريع شنو مقام الإهمال. أما في مقام التشريع بأن كان في مقام بيان الحكم لا للعمل به فعلا، هذا اللي عبرت غرضه العلم بالشيء وليس العمل به، مجرد تعرف أن الصلاة واجبة ويأخر البيان إلى مقام العمل، بأن كان في مقام بيان الحكم لا للعمل به فعلا بل لمجرد تشريعه، فيجوز أن لا يبين تمام مراده. وهذا الأمر جدا يعني عند العقلاء أمر معقول وماشي، أنه هو القصد ليس العمل، لو قصد العمل كان بين جميع الخصوصيات، ولكن قصد أن تعلم بالتشريع، فيجوز أن لا يبين تمام مراده، مع أن الحكم في الواقع مقيد بقيد لم يذكره. لما قال أقيم الصلاة بلا شك الصلاة مقيدة بخصوصيات معينة، هي في الواقع مقيد، ولكن مو قصد ذكر التفاصيل، مو قصد العمل، قصد أن تعلم أن الصلاة واجبة مقابل عدم الوجوب، لا تتوهم أن الصلاة غير واجبة، قصد أن تعلم أن الزكاة واجبة لا تتوهم أنها غير واجبة، فقصده مجرد أن تعلم بأصل التشريع. مع أن الحكم في الواقع مقيد بقيد لم يذكروا في بيانه انتظارا لمجيء وقت العمل. في وقت العمل يبين خصوصيات الصلاة وأركانها وأجزاء الآخر. فلا يجوز العفو، فلا يحرز أن المتكلم في صدد بيان جميع مراده إذا كان شنو في مقام التشريع، وكذلك إذا كان المتكلم في مقام الإهمال رأسا. هاي قلنا كما يقول الطبيب للمريض اشرب الدواء، فإنه لا ينعقد معه ظهور في الإطلاق، كما لا ينعقد للكلام ظهور في أي مرام، لأنه هو أصلا قاصد الإهمال مو قاصد البيان. فإذا مو قاصد الإهمال، يعني إذا كان قاصد الإهمال يعني شنو؟ يعني المتكلم بحكمته غرضه هو الإهمال وليس البيان، لأنه في مقام يقتضي منه الإهمال، لأنه حكيم حتى في إهماله، لأنه قصد الإهمال. وعندما يقصد الإهمال لابد أن يكون هناك غرض يتعلق بعين الإهمال. فإذا كان في مقام الإهمال مو لازم يبين، فإذا الكلام ليس مطلقا في مقام الإهمال، فلا يمكن التمسك بالإطلاق في مقام الإهمال. ومثله ما إذا كان في صدد حكم آخر، يعني إهمال في جهة وبيان في جهة أخرى، ففي جهة البيان يمكن التمسك بالإطلاق، في جهة الإهمال لا يمكن التمسك بالإطلاق. مثل قوله فكلوا مما أمسكنا، الوارد في مقام بيان حل صيد الكلاب المعلمة من جهة كونه ميتة، أو من جهة توهم كونه ميتة. إذا أضيف عبارة توهم يكون أفضل، يعني يبين المطلب أكثر. من جهة توهم كونه ميتة، كون الصيد ميتة، لا تتوهم الصيد ميتة، لا هو يعتبر مذكى. لماذا؟ لمجرد أن الكلب أمسكه. فإذا كلب الصيد قتل الصيد هذا لا يعتبر ميتة، وإنما يعتبر مذكى لإطلاق قوله مما أمسكنا عليكم، فهو مطلق من هذه الجهة، وليس هو في مقام بيان مواضع الإمساك أنها تتنجس فيجب تطهيرها أم لا يجب تطهيرها، ومو مقام البيان في هذه الجهة، هو في مقام الإهمال وليس البيان. فلم يكن هو في مقام بيان هذه الجهة، فلا ينعقد الكلام ظهورا في الإطلاق من هذه الجهة. هذا كل الآن كمل وبين. الآن يذكر هذا الفرع إذا شك أنه في مقام البيان أو لا، أو في مقام الإهمال. يقول ولو شك في أن المتكلم في مقام من البيان أو الإهمال، فإن الأصل العقلائي يقتضي بأن يكون في مقام البيان، يحمل على أنه في مقام البيان. فإن العقلاء كما يحملون المتكلم على أنه ملتفت غير غافل وجاد غير هازل عند الشك في ذلك، كذلك يحملونه على أنه في مقام البيان والتفهيم لا في مقام الإهمال والإبهام. ما يجي بعدين والله يقول لي والله كنت أشاقي ما كنت جدي كنت هازل كذا، لا، يحمل كلامه على الجد وعلى البيان والتفهيم. إذا تمت هذه المقدمات الثلاث، فإن الكلام المجرد عن القيد مع وجود هذه المقدمات يكون ظاهرا في الإطلاق وكاشفا عن أن المتكلم لا يريد المقيد بل يريد المطلق، وإلا لو كان قد أراده أراد المقيد واقعا لكان عليه البيان، والمفروض أنه حكيم ملتفت جاد غير هازل وهو في مقام البيان، ولا مانع من التقييد حسب الفرض. وإذا لم يبين ولم يقيد كلامه فيعلم أنه أراد الإطلاق، وإلا لكان مخلا بغرضه. والإخلال بالغرض معنى أن المتكلم غير حكيم، والمتكلم الحكيم لا بد أن يبين غرضه. فاتضح من ذلك أن كل كلام أولا صالح للتقييد، هذا الأمر الأول المقدمة الأولى. المقدمة الثانية ولم يقيده المتكلم. المقدمة الثالثة ما
مع كونه حكيما ملتفتا جاد وفي مقام البيان والتفهيم. فإذا تمت المقدمات الثلاث فإنه يكون ظاهرا في الإطلاق ويكون حجة على المتكلم والسامع، يعني أن المتكلم يحتج بكلامه ويقول أنا قصدت الإطلاق، والسامع يحتج على المتكلم أنك أردت الإطلاق ولم ترد المقيد، ولو أردت المقيد لذكرت القيد. هذا هو مشهور العلماء، وهو أن مقدمات الحكمة تتكون من ثلاث، ولكن صاحب الكفاية قال أن المقدمات أربع، والبحث الآتي هو في بيان مذهب صاحب الكفاية، والحمد لله رب العالمين.